إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الشرائع إلا لحكمة بالغة، ولم يخلق الخلق إلا لحكمة بالغة، ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بالحكيم في عدة آيات من كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: والله عزيز حكيم. إن الله كان عليما حكيما، وغير ذلك من الآيات التي تثبت لله عز وجل الحكمة البالغة في خلقه وفي شرعه. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا الشرائع لحكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وكوننا لا نعلم الحكمة من الشريعة التي شرعها الله عز وجل لنا لا يدل على أن هذا على أنها ليس لها حكمة، بل إن لها حكمة، ولكن لقصور علمنا وفهمنا لم ندرك الحكمة التي أرادها الله جل وعلا. ومن تلك الشرائع التي شرعها الله عز وجل لحكمة عظيمة هذه الشريعة التي نحن فيها، وهو صيام شهر رمضان المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى جعله من فرائض الإسلام، وجعله ركنا من أركان هذا الدين العظيم. فإن أركان هذا الدين العظيم خمسة، ومنها صوم شهر رمضان، والله جل وعلا ما شرعه إلا لحكمة. فمن تلك الحكم العظيمة التي شرعها الله، التي جعلها الله عز وجل من حكم الصيام، أنه عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. فأنت يا أيها الصائم تتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة، وتترك ما تحبه وتشتهيه من الطعام والشراب والنكاح، كل هذا من أجل الله جل وعلا. وبهذا يظهر صدق إيمانك، وبهذا يظهر قوة محبتك لله جل وعلا. فإن الإنسان لا يترك محبوبه إلا لما هو أحب إليه منه، فأنت يا أيها الصائم لا تترك ما تحبه من الطعام والشراب والنكاح إلا لأن هناك محبوبا أعظم عندك من هذا، وهو الله جل وعلا. ولهذا تجد كثيرا من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بغير عذر ما أفطره، وهذا من أعظم الحكم، حكم الصيام وأبلغها. وهكذا أيضا من حكم الصيام التي شرعها الله عز وجل التي جعلها الله عز وجل في هذا الصوم من تلك الحكم أنه سبب لتقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما الحكمة من فرض الصيام؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون فتفعلون ما أمركم الله به، لعلكم تتقون فتتركون ما نهاكم الله عنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لعلكم تتقون، أنت يا أيها الصائم عند أن تتذكر أنك صائم كلما هميت بمعصية تركتها لله جل وعلا، وهكذا أيضا كلما هممت بترك طاعة فعلت تلك الطاعة لله جل وعلا، فتحافظ على صلاتك مع الجماعة من أجل الله، فتتذكر أنك صائم تريد أن تنام عن صلاة الفجر، تتذكر أنك صائم فتقوم فتصلي الفجر، وهكذا تريد أن تنام عن صلاة الظهر أو الجمعة فتتذكر أنك صائم فتقوم فتصليها. هذا من حكمة الصيام، هذا من حكمة الصيام أنه سبب لتقوى الله جل وعلا. فإنك أيضا إذا سبك شخص أو شتمك تتذكر أنك صائم، فلا تقابل سابك بمثل قوله ولا تقابل شاتمك بمثل قوله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فتتذكر أنك صائم فتقول إني صائم. هذا من حكمة الصيام. نعم أيها الناس، ومن حكمة الصيام أيضا أنه سبب لحياة القلب ورقته وصفائه. فإن النفس إذا جاعت وإن النفس إذا عطشت صفى القلب ورق، وإن النفس إذا شبعت عمي القلب، كما قال ذلك أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى. النفس إذا جاعت، النفس إذا عطشت فإن القلب يصفو وإن القلب يرق. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم أيها الناس، فالطعام والشراب التقليل منه يسبب صفاء القلب، فإذا صفى القلب ورقى حصل له الذكر لله جل وعلا، وحصل له التفكر فيما ينفعه والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، فيقوى إيمانه وتتنور بصيرته. هذا كله بسبب الصيام، فهذا من حكمة الصيام التي من أجلها شرعه الله عز وجل لنا. وهكذا أيضا من حكمة الصيام أنه أيضا يعين على التمرن، وهكذا أيضا يعين على ضبط النفس، وأنك تسيطر على نفسك. النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذه النفس الصوم يعودك على السيطرة عليها، فتحملها على طاعة الله جل وعلا، وتقودها إلى فعل ما ينفعها وفعل ما يسعدها في الدنيا وفي الآخرة. ولكن إذا أطلقت لنفسك العنان جرتك إلى المهالك، جرتك إلى المهاوي المهلكة والعياذ بالله. فأما من طغى وآدر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا نهيت نفسك عن هواها فالجنة مأواك، فالصوم يعينك على أن تنهى نفسك عن هواها، فإن النفس بلا شك تهوى الطعام، تهوى الشراب، تهوى النكاح، ولكنك تسيطر عليها فتترك هذه الأمور. فالصوم يعينك على التمرن على أن تسيطر على نفسك. فكم من أناس سيطروا على أنفسهم فتركوا بسبب الصوم القات، وتركوا بسبب الصوم الدخان، سيطروا على أنفسهم ونهوا نفسهم عن هواها. فما يأتي وقت الإفطار إلا وإذا به يبدأ بالحبة الدخان قبل أن يبدأ بما أحل الله له من التمر والماء، فيبدأ بحبة الدخان. سيطر على نفسه، أفلا يسيطر على نفسه دائما؟ أفلا يسيطر على نفسه دائما فيترك القات والدخان دائما؟ إنك بهذا الصوم تستطيع أن تمرن نفسك على أن تترك القات دائما لله جل وعلا، وعلى أن تترك الدخان دائما لله جل وعلا. فالذي أعانك على أن سيطرت على نفسك طول النهار في رمضان سيعينك إذا استعنت به وإذا نهيت نفسك عن هواها أن تسيطر على نفسك طوال العام من هذه الشجرة الأثيمة ومن هذا الدخان الأثيم. نعم أيها الناس، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من حكم الصيام أيضا أن الغني يعرف نعمة الله عز وجل عليه بالغنى، حيث أنعم الله عز وجل عليه بالطعام والشراب والنكاح وقد حرمها كثير من الناس، فهو يحمد الله عز وجل على هذه النعم التي أعطاه الله إياها، فيشكر الله عز وجل عليها، ويتذكر أخاه الفقير الذي لربما بات طاويا من الجوع، ولربما بات أولاده وأهله طاويين من الجوع، فيتذكرهم فيجود عليهم بالصدقة، يجود عليهم بالصدقة، يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن حكم الصيام أيضا أنها تسبب كسر النفس من كبريائها، فإن النفس إذا شبعت، إن الإنسان إذا شبع وأصابه الروى، وهكذا أيضا باشر النساء، فالغالب أن ذلك يدعوه إلى الأشر والبطر، وأن ذلك يدعوه إلى العلو والتكبر على الناس. فإن النفس إذا حرمت من هذه الأمور انشغلت بالبحث عنها، فإذا رأت أنها قد ظفرت به، إذا بها تفرح فرح بطر، إذا بها تفرح فرح أشر وبطر، فتعلو على الخلق وتتكبر على الخلق ولا تخضع للحق ولا للخلق فيصيبها الهلاك والعياذ بالله. والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. وهكذا أيضا من حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب قلة الطعام والشراب بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث صفية رضي الله تعالى عنها. فتسكن وساوس الشيطان بسبب الصيام، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب بسبب الصيام. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهكذا أيضا من حكمة الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية، لأن الإنسان يقلل بسببه الطعام والشراب، ويرتاح جهاز الهضم لمدة معينة، فيحصل للإنسان صحة في بدنه بسبب الصيام. وقد جاء حديث بلفظ صوموا تصحوا، إلا أنه حديث ضعيف لكن معناه صحيح. لهذا تجد الصوام من أحسن الناس صحة، الذين يصومون شهر رمضان ويكثرون من صيام النوافل تجدهم من أحسن الناس صحة، فتجد الأمراض عنهم بعيدة، أمراض السكر، الأمراض التي تحدث من كثرة التخمة، من كثرة الأكل والشرب، تكون بعيدة عن هؤلاء الصوام الذين يكثرون من الصيام والقيام. نعم أيها الناس، فهذه بعض حكم الصيام التي شرعها الله عز وجل، التي هي السبب في أن الله عز وجل شرع لنا هذا الصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام. اللهم فقهنا في دينك، وألهمنا معرفة أسرار شريعتك، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.